درسنا اليوم الكبائر الكبيرة 88، إضاعة من تلزمه مؤنته ونفقته من أقاربه وزوجته ورقيقه ومماليكه، أي إضاعة من تلزمه النفقة الواجبة من أقاربه، أبوه وأمه وأبناؤه، من أقاربه وزوجته ورقيقه ومماليكه وهم عبيده. ومن الأدلة على هذه المسألة حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، رواه مسلم. يعني يكفيه من الإثم العظيم فعله هذا، وهو منع النفقة الواجب عليه، وهذا من باب الإساءة، متعمد لمنعها. وأخرجه أبو داود بلفظ: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. قال العلامة العثيمين رحمه الله في شرح بلوغ المرام، قال: واللفظ الأول أشد، يعني لفظ الإمام مسلم لفظ الحديث، قال: لأنه يمنعه مع القدرة عليه، يمنع الإنفاق مع القدرة عليه إساءة إلى أقاربه. قال البسام في توضيح الأحكام: فيه وجوب النفقة على من استرعاه الله شيئا ذا روح وكبد رطبة من زوجة وأولاد وأقارب ورقاء وحيوان، وتحريم منع أقوات هذه لرعية، وتحريم منع أقوات هذه الرعية عنهم في غذائهم وطعامهم، فإن الله تعالى قد ابتلاه واختبره بجعلهم تحت يده وأجرى رزقهم على يديه. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأدلة حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته، أي هذا واجب عليك، لا يكلف من العمل إلا ما يطيق، أي تطعمه وتكسوه، وأيضا لا تكلفه ما لا يطيق من العمل، لا تشق عليه، كما في حديث أبي ذر: إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فلا يكلفه ما لا يطيق. فالشاهد من الحديث للمملوك طعامه وكسوته، أي لا يجوز التفريط في هذا الحال، في هذا الأمر. وحديث جابر في مسلم في حديث الحج الطويل وذكر فيه النساء ثم قال: لهن عليكم رزقهن، أي طعامهن وكسوتهن بالمعروف، لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رواه الإمام مسلم. ومن الأدلة التي استدلوا بها في هذه المسألة وهذا الباب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة، عذبت امرأة في هرة، وفي رواية دخلت النار امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، يعني لم تطعمها ولم تسقها، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. وجاء عند مسلم من حديث أبي هريرة أيضا. قال البسام رحمه الله في توضيح الأحكام: دل على وجوب النفقة على الحيوان والمملوك، أن هذا حيوان مملوك، لأن السبب في دخول تلك المرأة النار ترك الهرة بلا إنفاق عليها وحبسها عن طلب القوت. وإذا كان ثابتا في الهرة التي لا تملك فثبوته في الحيوانات التي تملك أولى، وهذا مذهب جمهور العلماء. يعني إذا كانت عذبت في هرة، والعادة أن الهرة لا تكتسب ولا تكون مالا مملوكا، فمن باب أولى تعذيب الدواب المملوكة من البقر والغنم والإبل ومنعها من الطعام. ومن الأدلة أيضا حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، وهذا هو الشاهد من الحديث: والرجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته. قال الخطابي في أعلام الحديث، وهذا الكتاب أعلام الحديث شرح فيه البخاري، قال الخطابي في أعلام الحديث: وأما رعاية الرجل أهله، وأما رعاية الرجل أهله فالقيام عليهم والسياسة لأمرهم وتوفيتهم الحق في النفقة والعشرة. هذا معنى الرعاية، القيام عليهم والسياسة لأمرهم أي شؤونهم، وتوفيتهم الحق في النفقة يوفي عليهم لهم الواجب عليه. وقال القسطلاني في إرشاد الساري: والرجل راع في أهله يوفيهم حقهم من النفقة والكسوة والعشرة، ينفق ويكسو ويعاشر، يخالط أهله وأولاده. ومن الأدلة أيضا حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من انتذرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في فمراتك. متفق عليه كما تقدم. قال النووي رحمه الله: فيه أن الإنفاق على العيال يثاب عليه إذا قصد به وجه الله تعالى، وفيه أن المباح إذا قصد به وجه الله تعالى صار طاعة ويثاب عليه. وقد نبه صلى الله عليه وسلم على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة تجعلها في فمراتك، لأن زوجة الإنسان هي من أخص حظوظه الدنيوية وشهواته وملاذه المباحة، وإذا وضع اللقمة في فيها فإنما يكون ذلك في العادة عند الملاعمة والملاطفة والتلذذ بالمباح، فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة. ومع هذا أخبر صلى الله عليه وسلم فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا قصد بهذه اللقمة وجه الله تعالى حصل له الأجر بذلك. فغير هذه الحالة أولى بحصول الأجر إذا أراد وجه الله تعالى. فهذا هو درسنا اليوم في باب الكبائر، وهنا فائدة نقرأها ذكرها ابن القيم رحمه الله في تحفة المولود بأحكام المولود، وفيها التنبيه إلى ما يحتاجه الولد والطفل، لأن أبناءنا كثير منهم يسير على طريق الضياع، وكثير من إخواننا غافلون عن أبنائهم. قال رحمه الله: ومما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج، تنبهوا معي، الاعتناء بأمر خلقه، فإنه ينشأ على ما عوده المربي في صغاره. يعني الولد ينشأ على التربية، تربية الأب والأم أو المكان الذي عاش فيه، من حرد وغضب ولجاج وعجلة وخفة، مع هواه وطيش وحدة وجشع. يعني يتربى في المكان، يعيش على الحالة التي انطبع عليها. إذا كان في البيت غضب ولجاج وتسرع وخفة عقل، يسير على ذلك. وإذا كان في البيت سكينة وطمانينة وهدوء وتأني، يسير على ذلك. قال: فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك. يعني إذا تربى على شيء يصعب عليه أن يغيره بسهولة. فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك، وتصير هذه الأخلاق صفات وهيئات راسخة له، فلو تحرز منها غاية التحرز فضحته ولا بد يوما ما. ولهذا تجد أكثر الناس منحرفة أخلاقهم، وذلك من قبل التربية التي نشأ عليها. وكذلك يجب أن يتجنب الصبي إذا عقل، يعني إذا بدأ يميز مجالس له والباطل والغناء وسماع الفحش والبدع ومنطق السوء، فإنه إذا علق بسمعه عسر عليه مفارقته في الكبر، وعز على وليه استنقاذه منه. فتغيير العوائد من أصعب الأمور، يحتاج صاحبه إلى استجداد طبيعة ثانية، والخروج عن حكم الطبيعة عسر جدا. يعني إذا انطبع الولد على شيء وأصبحت عادة له في صغره من سوء الخلق أو سوء المنطق أو الفحش والبذاءة، فهذا لا يستطيع إذا كبر التخلص من ذلك الخلق إلا أن يشاء الله. قال: وينبغي لوليه أن يجنبه الأخذ من غيره غاية التجنب. يعني لا تجعله يأخذ من الناس أموالا وهدايا يطلبها، فإنه متى اعتاد الأخذ صار له طبيعة، ونشأ بأن يأخذ لا بأن يعطي. قال: ونشأ بأن يأخذ لا بأن يعطي، يعني ينشأ على الأخذ لا على العطاء والبذل، ويعوده البذل والإعطاء. إذا أراد الولي أن يعطي شيئا أعطاه إياه على يده، تريد تنفق أو تتصدق قل يا فلان خذ أنفق أعطي فلان وزع هذا، ليذوق حلاوة الإعطاء ويجنبه الكذب. يعني لا تجعل ولدك كذب أو ترضى له بالكذب، أو إذا سمعت الكذب عنه سكت ولم تعاتبه وتربيه. والخيانة، ويجنبه الكذب والخيانة أعظم مما يجنبه السم الناقع. أن يجنبه الكذب والخيانة أشد مما أن تخاف عليه من السم، لأنه إذا شرب السم مات. لكن إذا اقترف الكذب والخيانة وأصبح عادة له أضر بنفسه وبالمجتمع. قال: فإنه متى سهل له سبيل الكذب والخيانة أفسد عليه سعادة الدنيا والآخرة وحرمه كل خير. ويجنبه الكسل والبطالة والدعاء والراحة. لا تقول خلني يرتاح، ما لك ما تصحي ولدك الفجر قال ما يرضى يقوم، خل إذا كبر إن شاء الله يصلي. هذا سوء تربية، سوء تربية، سوء رعاية. تجنب ولدك الكسل، لا تجعله كسلانا أو بطالا لا قيمة له ولا عمل له ينفعه في دينه أو في دنياه. وتجنبه الخلود إلى الراحة، كل شيء يحب أن يستريح فيه، لا يحب أن يتعب أو يعرق أو يعمل. وكلما أراد أن يعمل شيئا مسكه أباه ومسكه أبوه وأمه: لا تتعب نفسك، هذا خطأ، خله يتعب يشتغل يذوق الحياة. قال: فإن الكسل، قال: ويجنبه الكسل والبطالة والدعة والراحة، بل يأخذه بأضدادها ولا يريحه إلا بما يجم نفسه. يعني جعل له وقت من الراحة قليل بما أنه يأخذ قوة فيه. وبدنه للشغل، فإن الكسل والبطالة عواقب سوء ومغبة ندم، وللجد والتعب عواقب حميدة، إما في الدنيا وإما في العقبى، وإما فيهما فأرواح الناس أتعب، فأرواح الناس أتعب الناس، وأتعب الناس أرواح الناس. فالسيادة في الدنيا والسعادة في العقبى لا يوصل إليها إلا على جسر من التعب. قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم. ويعوده الانتباه آخر الليل. انظر، هذه فائدة مهمة. يعني ما هو أنت تنام ولدك يقوم معك، لكن إذا كان الأب هو الكسلان، هو الغافل وهو النائم، هذا أمر عظيم خطير. قال: ويعوده الانتباه آخر الليل، فإنه وقت قسم الغنائم وتفريق الجوائز، فمستقل ومستكثر ومحروم، فمتى اعتاد ذلك صغيرا سهل عليه كبيرا. قبل الفجر توقظه: قم يا ولدي، قم بارك الله بك، توضأ، استعمل السواك، صل الوتر، اذكر ربك. وهذا المراد ليس للأطفال الصغار، ما هو الأطفال أبناء 5 و6 و7 سنوات، هذا أبناء 10 8 سنين 10 سنين 12 سنة وما فوق. قال: فمتى اعتاد ذلك صغيرا سهل عليه كبيرا. ويجنبه فضول الطعام، أي الطعام الزائد، كثرة الأكل، يأكل في البيت، في المطعم، في السوق، في البقالة يأكل. ويجنبه فضول الطعام والكلام، لا تجعل ولدك ثرثارا كثير الكلام والسب والقلقلة والأذى والإزعاج. أدبه، علمه، هذبه. ويجنبه فضول الطعام والكلام والمنام، يعني لا تجعله كثير النوم من قبل الفجر إلى الظهر مرة واحدة، هذا ضياع. لكن خله يقوم قبل الأذان، توضأ، صلي السنة، صلي الفجر، يقرأ قرآنا، صلي الشروق، يذهب يستريح قليلا إذا أحب. ولا تجعله يأخذ طيلة النوم النهار نوما إلى الظهر، هذا خسران وتعب ويتعب الجسم والذاكرة ويقلل العمل. قال: ويجنبه فضول الطعام والكلام والمنام ومخالطة الأنام، أن لا تجعله كثير المخالطة للناس، يخالط الصالح والطالح والسيء والمحب والمبغض، وفي السوق وفي الطريق وفي المحل وفي الصحراء وهنا وهناك، يتعرف على الناس ويختلط بهم بالمعروف، اختلاط بالناس عند الحاجة. قال: فإن الخسارة في هذه الفضلات ما هي؟ كثرة الطعام، كثرة الأكل، كثرة النوم، كثرة المخالطة، أربع أمور. فإن الخسارة في هذه الفضلات وهي تفوت على العبد خير دنياه وآخرته، ويجنبه مضار الشهوات المتعلقة بالبطن والفرج. حادث ولدك، ناقش ولدك، انظر إلى حاله، إلى مشيه، إلى غيابه، إلى خروجه، إلى دخوله، مع من يمشي، أين يذهب، ما هو كلامه، ما هو اتجاهه، راقب ولدك. ويجنبه مضار الشهوات المتعلقة بالبطن والفرج غاية التجنب، فإن تمكينه من أسبابها والفسح له فيها يفسده فسادا يعز عليه بعده صلاحه. إذا مكنته من هذه الأمور، من مخالطة الأصحاب بغير زمام أو من كثرة الطعام والكلام والأكل، فسد عليك الولد، فسد. وإن حاول في ظاهره أن يكون صالحا، لكنه في بطنه وفي صدره وفي جسده الخور والفساد. قال: فإن تمكينه من أسبابها والفسح له فيها يفسده فسادا يعز عليه بعده صلاحه. وكم ممن أشقى ولده، يعني بعض الناس هو الذي يكون سبب شقاء ولده، وكم ممن أشقى ولده وفلدة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تاديبه وإعالته له على شهواته. انظر، بعض الناس يشتري لأولاده كل ما يريدون، سيارة، دراجة، سيكل، نار، دراجة نارية، يعطيه المال، يذهب هنا وهناك في الرحلات، في الفسح، في الدكاكين، ماذا أراد أخذ. هذا فساد، وهذا يحاسب عليه العبد يوم القيامة، لأن ولده فسد وأفسد الآخرين بماله. قال: وكم ممن أشقى ولده وفلدة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تاديبه وإعانته له على شهواته، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه، وحرمه وقد ظلمه وحرمه، ففاته انتفاعه بولده، وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. انظر هذه الفائدة، هذا آخر ما ختم به هذا المقال الذي أخذناه، انظر تأمل معي. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء، فساد الأبناء من قبل الآباء، لا يتابع ولا يسأل ولا يؤدب ولا يضرب ولا يفعل شيئا في جانب ولده. بعضهم تقول له: ولدك فعل، فعل، وهو كأنه هذا العمود ما يتحرك، قلبه ميت. هذا إذا لم يغضب ويقول ما رأيت إلا ولدي، كل الأولاد يلعبوا ما رأيت إلا ولدي. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. فهذه فائدة طيبة وقفت عليها اليوم، وأردت التعليق عليها فائدة لنا ولأبنائنا، لأن الحمل ثقيل، الحمل علينا أيها الآباء والأمهات ثقيل، تربية الأبناء ثقيلة، وتجنيبهم الشر أمر ثقيل يحتاج إلى صبر ومصابرة ومتابعة. وإذا كبر الولد وحاولت معه ودللته وشجعته وصبرت عليه، فلما كبر وأصبح شابا ذا لحية وعنده الشارب والعقل، فإن هذا قد ملك نفسه، ويبقى عليك أن تزوجه وتحفظه القرآن إذا استطعت، فإذا فسد فسد على نفسه. والعجيب الذي رأيناه أن بعض الشباب ما أحد يفسده، ما أحد يسعى وراءه يفسده، لكن هو يسارع إلى الفساد، هو يرجع إلى الوراء، يرجع 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 حتى يقع في حفرة البلاء. فنسأل الله العافية والسلامة وصلاح الحال والأبناء.